بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: مندوبات الصلاة. مندوبها تيامر مع السلام، تأمين من صلى على جهر الإمام. يقول: مندوبها، وقد سبق أن النكرة إلى أضيفة الضمير تعمه، المقصود مندوباتها أي ما فيها من المندوبات التي هي دون السنن. وقد سبق أن ذكرنا أن المؤلف ذكر في الأصول أن السنن تدخل في المندوبة، أن المندوبة يشمل السنة، ولكن المشهور في اصطلاح المالكية التفريق بينهما بأن السنة هي ما أظهره النبي صلى الله عليه وسلم في ملأ وواظب عليه ولم يتركه، وأن المندوب ما دعا إليه أو فعله ولم يظهره ولم يواظب عليه أو نحو ذلك. وهذا الحد قد لا يكون دقيقا في مندوبات الصلاة بخصوصها، فإنما يذكرونه من المندوبات أغلبه مما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره، ولكنه يكون دون ما ذكره من السنن من ناحية الدرجة المطلوبية. قال: مندوبها تيامر مع السلام. مندوبها مبتدأ وخبره متعدد أو نحو ذلك، منه تيامر، تيامر مبتدأ آخر وخبره منه أي من مندوبها، لأنه لا يمكن أن يكون تيامر خبر مندوبها، لأن الإخبار به عنه يقتضي الحصر، فيكون مندوبها مقصورا في تيامن مع السلام، وهذا غير مقصود، بل المقصود أن مندوبها متعدد، فمنه تيامن مع السلام. والتيامن معناه التفات المسلم عند سلامه مع السلام أو مع آخر السلام، وكذلك التياسر مع السلام الآخر. والتيامن أقل من التياسر، فإذا سلم الإنسان فيقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فيكون تياسره يرى منه خده الأيسر، يرى من خده خده الأيمن، والتيامن يرى فقط أيضا خده الأيمن، فهذا يرى خده الذي يليه والآخر يرى وجهه تقريبا. فهذا الفرق بين التياسر والتيامن في السلام. وهذا نظير ما ذكرنا في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، فإنه باليدين ينبذ الدنيا وراء ظهره، وبالسلام يقبل على الناس كأنه رجع للرحلة، حتى لو لم يكن خلفه أحد، لأنه نبذ الدنيا وراء ظهره وهو راجع إليه الآن، فلذلك يلتفت إليها. وقوله مع السلام أي مع آخره، مع نهاية اللغو، تأمين من صلى على جهر الإمام. كذلك من مندوبات الصلاة التأمين بعد الفاتحة. وهذا التأمين بين النبي صلى الله عليه وسلم فضله، فذكر أن الإمام إذا قال: ولو ضالين، قال الملائكة في السماء آمين، فمن صادف تأمينه تأمين الملائكة غفر له. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما حسدتكم يهود على شيء ما حسدوكم على آمين. وآمين مختلف فيها، هل هي من اللغة العربية أو من غيرها، مختلف في معناها أيضا، فقيل هي من اللغة العربية، وهي اختصار لجملة أصلها: اللهم أمنا بخير، أي اقصدنا بخير، أي وجه إلينا الخير. وقيل هي له من اللغات السامية كلها، إلى اللغات من لسان لنوح، فيكون من الفاظ المشتركة، ويكون معناه استجب دعاءنا. وفيها لغات، فيقال آمين، ويقال أمين، ويقال أمين بالتحريف. وبذلك قول الشاعر: سقى الله حيا بين صارة والحما، حما فيد صوب المجنات المواطر، أمين فأدى الله ركبا إليكم بخير، ووقاكم حمام المقادر. وكذلك قول الآخر ويرحم الله عبدا قال آمين، فإذا يقال آمين وأمين وآمين وأمين. قال عدا شهر الإمام معناه لا يجهر بها المصلي مطلقا، ولكن لما كان المأموم غير مطالب بالجهر أصلا في صلاته ذكر الإمام، فالإمام لا يجهر بآمين عند المالكية. وقد كان أهل المدينة يسرون بآمين، وكان أهل مكة يجهرون بها. فقد ذكر عطاء بن أبي رباح أنه أدرك 200 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون في المسجد الحرام، فإذا قال الإمام آمين سمعت لهم لجمة بالتأمين، أي رفعوا أصواتهم بالتأمين جميعا. وعموما فالإمام يشرع له التأمين، ولكن جاء حديثان في ذلك هما: فإذا قال آمين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقولها في السماء، فمن صادف تأمينه تأمين الملائكة غفر له. حديث آخر: فإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. فقد حمل بعض الناس ذلك على أن الإمام ليس مخاطبا بهذه حال الجهر، أو أنه يسر بها، وذلك عملا بحديث فإذا قال ولا الضالين. والآخرون يرون أنه يجهر بها، ويستندون إلى حديث فإذا قال آمين فقولوا آمين فإن الملائكة تقولها في السماء. وعموما الأمر ميسور في ذلك، فلا حرج في الجهر بها والإسرار، لكن ليس على المأموم جار فيما عداها. المأموم ليس عليه جار بتكبيرة الإحرام ولا بتسليمة التحليل ولا بأي لفظ من ألفاظ الصلاة، لا قراءة ولا تكبيرا ولا دعاء، إلا له آمين فيجوز له أن يجهر به. وهذا الجهر ينبغي أن يكون جهرا متوسطا. وكذلك إذا ذكرنا الجهر في الصلاة فالمقصود به إسماع نفسه، هذا أقله، وجهر الإمام هو بقدر الحاجة أي بقدر إسماع المصلين، وكذلك جهر المؤذن إنما هو بقدر إسماع الناس، وينبغي أن يقتصد في صوته لأن رفع الصوت كثيرا فيه رعونة ومضرة على البدن. وقد سمع عمر رجلا يؤذن فيبالغ في رفع صوته فرفع عليه الدرة وقال: أما تختشي يا هذا أن تشق بريداؤك، والبرداء والمريداء أسفل البطن. فالله سبحانه وتعالى يقول: واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وقول ربنا لك الحمد عدا من أم، أي من مندوبات الصلاة قول الفرد والمأموم ربنا لك الحمد. فهذا هو المشهور لدى المتأخرين من المالكية في التفريق، فيرون أن لدينا ذكرين في الرفع من الركوع. الذكر الأول سمع الله لمن حمده، وهو للإمام وللفرد كذلك. والذكر الثاني ربنا لك الحمد، وهو للمأموم والفرد كذلك. فالفرد له نسبة من الإمامية وله نسبة من المأمومية، فهو ليس تابعا لأحد فكان إماما من هذا الوجه، وهو منفرد لا يتم به أحد فكان مأموما من هذا الوجه، فلذلك جمعوا له من الذكرين. لكن الذي رجحناه أن الذكرين مطلوبان من كل مصل إماما كان أو مأموما أو فذا، فكل مصل يقول في الرفع والركوع سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، سواء كان إماما أو مأموما أو فذا. هذا الذي تدل عليه النصوص. وقد سبق أن في هذا اللفظ 4 روايات: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد هذه يشهرها، ثم ربنا لك الحمد، ثم اللهم ربنا لك الحمد، ثم اللهم ربنا ولك الحمد، وهي أضعفها التي اجتمع فيها اللهم والواو، وسبق شرح هذا اللفظ. عدا من أما غير الإمام، والقنوت في الصبح بذلك. كذلك من مندوبات الصلاة القنوت في الصبح. والقنوت في اللغة يطلق على أربعة أمور: يطلق على السكوت، ومنه قول الله تعالى: وقوموا لله قانتين، أي ساكتين، وقد كانوا يتكلمون في الصلاة قبل نزول هذه الآية. ويطلق على القيام، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت، أي طول القيام. ويطلق على الدعاء، فيقال: قنت فلان، أي دعا. ومنه قول الله تعالى: يا مريم اقنتي لربك. ويطلق القنوت كذلك على الخشوع، وقد فسر به قول الله تعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات. فهنا قانتات تائبات عابدات، قانتات معناها حملت على الخشوع. والمقصود بالقنوت في الاصطلاح الدعاء في القيام في الركعة الأخيرة من الصلاة. وهذا القنوت له محلان: المحل الأول بعد الانتهاء من السورة قبل الركوع، والثاني بعد الرفع من الركوع في حال القيام. وكذلك القنوت الأصل فيه الإسرار ككل دعاء، لأن الدعاء من شأنه الإسرار، وأدعية الصلاة كلها يسر بها في الأصل. لكن مع ذلك يجوز أن يجهر به القارئ. والقنوت مطلوب في النوازل بلا خلاف بين أهل العلم. والنوازل هي ما يصيب المسلمين من المصائب أو يقل بهم من الكوارث، فيسن لهم أن يقنطوا في ذلك الوقت بالدعاء. والأصل في دعاء القنوت أن يقتصر فيه على محل النازلة، ولكن مع ذلك يجوز أن يزاد معه الدعاء بأمور أخرى. وكذلك اتفق تقريبا أيضا على القنوت في الوتر، وبالأخص إذا كان ذلك في صلاة التراويح، وبالأخص في النصف الأخير من رمضان. فقد كان الناس في أيام عمر رضي الله عنه وعثمان وعلي يقنتون في رمضان، وقال عروة: ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان. وقد وجه عمر بن عبد العزيز رحمه الله بالقنوت في النصف الأخير من رمضان، أرسل بذلك إلى عماله. أما قنوت النوازل فيمكن أن يدعى به في كل صلاته الركعة الأخيرة منها، سواء كانت سرية أو جهرية، ويجوز الجهر به في السرية كما يجوز السر به في الجهرية أيضا. والقنوت الدائم في صلاة الصبح مندوب عند المالكية، وهو سنة مؤكدة عند الشافعية. والشافعية يرون أن من تركه سهوا يلزمه السجود، لأنه من سنن الصلاة المؤكدة عندهم، صلاة الصبح الخصوص. لكن الشافعية يرون أن الأفضل الجهر به، وأن يكون بعد الركوع. والمالكية على خلافه في ذلك، فيرون أن الأفضل السر به، وأن يكون قبل الركوع. وله أربعة أحكام لدى المالكية: أولا أن يكون قبل الركوع، وأن يكون سرا، وأن يكون في الصدق فقط، وأن يكون باللفظ الذي ورد، واللفظ الذي اختاره وهو: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخلع لك ونخلع ونترك من يكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفي، نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد، إن عذابك بالكفار ملحق. وهذا الدعاء فيه 15 مضارعا، 15 فعلا مضارعا. وقد ورد أنه كان سورتين في مصحف أبي بن كعب، أخرج ذلك البيهقي والدارقطني. وورد عن عمر بن الخطاب أنه كان يقنط به فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخلع لك ونخلع ونترك من يكفرك، في رواية: من يكفر بك. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد، إن عذابك بالكافرين ملحق أو ملحق. وروي القنوت به كذلك عن علي بن عباس، ولكنه لم يرد فيه حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالقنوت به في الصلاة، إنما جاء الحديث المرفوع في قنوت الوتر، وهو: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعالى. هذا في حديث الحسن بن علي بن أبي طالب. وأما هذا اللفظ وهو: اللهم إنا نستعينك، فمعنى نستعينك أي نطلب منك العون، ونستغفرك أي نطلب منك المغفرة، والمغفرة ستر الذنب في الدنيا وعدم المؤاخذة به في الآخرة، ونؤمن بك ونتوكل عليك، نتوكل عليك أي نعتمد عليك في الأمر كله، يقال توكل وتركل بمعنى اعتمد. ومنه قول الشاعر: رمت وربى في كرمها ابن مدينة يظل على مصحاته يتوكل. والمدينة الأمة، والمقصود بهذا البيت مزرعة، يصف مزرعة يقول: ربت وربى في كرمها ابن مدينة، ابن أمة، يظل على مصحاته يتركل أو يتوكل، معناه يعتمد. ونخنع لك، خنع له بمعنى ذل، والخانع الذليل. ومنه قول الشاعر: يجلك يا ليلى عن العين، إنما أراك بقلب خاشع لك خانع، والخانع معناه الذليل. ونخلع أي نخلع ونترك من يكفرك، نخلعه بمعنى ننبذه ونتركه، نترك من يكفرك. وفي رواية أخرى: من يكفر بك، ومعناهما واحد، يقال كفره وكفر به، مثل ما يقال شكره وشكر له. اشكر لي ولوالديك، وكذلك تتعدى بنفسها فيقال شكره. ومنه قول الشاعر: سأشكر عذرا ما تراخت منيتي، أيادي لم تمنن، وإن هي جنتي، فتى غير محجوب الغناء عن صديقه، ولا مظهر الشكوى، إذا النعل زلتي، رآ خلتي من حيث يخفى مكانها، فكانت قلا عينيه حتى تجلتي. اللهم إياك نعبد، وتقديم المعمول يفيد الاختصاص، معناه لا نعبد إلا أنت. وقد حصلت قصة للشيخ البيضاوي المفسر، وهو من مشاهير علماء الروم، وكان له الرومي ذاك يطلق على ما نسميه نحن اليوم بتركيا، هذه بلاد الروم. وكان البيضاوي من مشاهير علماء الرومي، فألف كتابه التفسير، وحمله من بلاد الروم، يقصد به ملكا بفارس من كبار الملوك، يثيب على الكتب المؤلفة. وقد اشتهر في تاريخ الإسلام أن من كان من أهل العلم من الملوك يثيب على الكتب فمن أهدى إليه كتابا من العلماء أثابه عليه بمال كثير. ولذلك قال ابن مالك في مثلثه مخاطبا صلاح الدين الأيوبي في مقدمة المثلث يقول: إتباع حمد الملك وهابي صلاته على الرضا العواب محمد وآله الأعجاب به انتهاج النطق في الكتاب. وبعد فالعلام أن تجلاله بنات فكر ناسبت إجلاله ملك يباري فضله إفضاله في نصر أهل العلم والآداب الناصر الذي له تأييد على ناصر هو صلاح الدين الصغير الناصر الذي له تأييد من ربه بأسعد تزيد فمن عداه لهم مبيد مستاصل يغني عن اقتراب من جنده الأقدار فهي منجدة لمن يواليه بجود وجدة ومن يراويه يجدها مقصدة بأسهم لم تخل من إكتاب. إلى صلاح الدين الابتداء ممن سبت بعزمه العلياء ومن نوى إدراك ما يشاء من مبتغى المرغوب والأرباب يمناه فيها للنهى معين منه على نيل العلا معين فلن يرى لسودد تعين إلا بقرب منه وانتساب. قد نجأت له الملوك السيد طوعا وكرها هم له عبيد إن ليس عنه له وحيد إلا لأحرى الخلق من عقاب. لما علمت أنه ذو عربي إلى اتساع في كلام العربي أردت أن أجعل بعض قربي له كتابا فيه الاحتساب. وهذا استدراك مهم في أن لا يكون الكتاب مجرد تقرب إلى الملك. قال: أردت أن أجعل بعض قربي له كتابا فيه الاحتساب مع أنني محتسب فيه عند الله تعالى. نحوي به أكثر تثليث الكلم نحو حلمت وحلمت وحلم. فحوز هذا الفن محمود مهم به اعتناق من أولو الألباب وها أنا أتي به موم وباء على الحروف بينا مرتبا ملخصا مخلصا مهذبا إنقاد معناه بالاستصعاب. فكذلك هذا الشيخ حمل كتابه وتفسيره إلى هذا الملك فنزل على شيخ بالعراق فأكرمه فسأله: إلى أين تسافر أيها الشيخ؟ قال: إلى هذا الملك أحمل إليه كتابا ألفته في التفسير لم يؤلف مثله لعله يثيبني عليه بمال أستعين به على أول دنياي وقضاء ديني. فسكت العراقي ثم سأله فقال: أيها الشيخ ماذا قلت في تفسير قول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين؟ فقرأ له تفسيره فإذا فيه: لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك وتقديم المعمول يفيد الاختصاص. كأنه ينبهه إلى أنه لا يستعين بمخلوق. ففهم البيضاوي ذلك وقرر قطع رحلته والرجوع إلى بلاده متوكلا على الله. فما وصل إلى داره حتى سبقه رسول الملك يحملون إليه مالا جزيلا. وقد تكررت هذه القصة فحصلت لأبي عثمان بكر المازني النحوي المشهور وهو من كبار أئمة المصريين وهو شيخ أبي العباس المبرر. فإنه كان فقيرا ذا بنات فجاءه يهودي بالبصرة فسأله أن يكتب له كتاب سيبويه على 300 درهم. قال: فوجدت في كتاب سيبويه 300 آية فلم أكن لأبيعها 300 درهم اليهودي. فامتنع من ذلك فأقبل عليه أهل بيته يلومونه على ذلك ويقولون: اكتب له الكتاب وقل 300 فنحن بحاجة إليها. فبينما هو يناقش أهل بيته في الليل اطرقت عليه خيل البريد وإذا استدعاء من الخليفة الواثق يدعوه للحضور في نفس الليلة ببغداد. فحملت خير البريد وجاء به إلى الواثق في مجلسه فأدخل عليه فإذا هو كانت تغنيه جارية له فأشهدت قول الشاعر: أوليم إن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم. فقال الواثق: أوليم إن مصابكم رجل خبر إن. فقالت الجارية: هكذا لقنني شيخي أبو عثمان المازني بالبصرة. فطلبه حتى جاء به في ذلك الوقت فسأله عن هذا البيت: أوليم إن مصابكم؟ فقال: أوليم إن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم. قال: ما فعلت بخبري إن؟ قال: يا أمير المؤمنين ألا ترى أن الكلام مغلق إلى قوله ظلم؟ فظلم في آخر البيت هي خبر إن. ورجلا مفعول مصابكم لأنه مصدر وهو مضاف إلى فاعله فينصب مفعوله. وبعد جره الذي أضيف له كمل برفع أو بنصب عمله. ففهم الواثق ذلك فأعطى الماثلية 3000 دينار وأعطى الجارية 3000 دينار فأهدتها إلى شركها. وسأله عن أهله فذكر أن له بنات فقال ماذا قلنا لما أتتك خيل البريد؟ قال قلنا قول الأعشى أبانا فلا رمت من عندنا فإنا بخير إذا لم ترم وإنا إذا أضمرتك البلاد نجفى وتقطع منا الرحم. فقال بماذا أجبتهن؟ قال بقول شرير ثقي بالله ليس له شريك ومن عند الخليفة بالنجاح. فقال بالنجاح إن شاء الله. ثم عرض عليه هل يريد البقاء معه وتدريسه أو أن يرجعه مكرما إلى أهله؟ فاختار الرجوع إليه فعجله بخيل البريد إلى أهله. فلذلك لا بد أن يدرك الإنسان أن الاستعانة بالمخلوق لا تأتي بخير، وأن الاستعانة بالخالق جل جلاله هي التي توصل الإنسان إلى مراده. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. اللهم إياك نعبد وإليك ولك نصلي ونسجد. لك نصلي أي الصلاة بكاملها هي العبادة المخصوصة، ونسجد قيل معناه السجود التلاوة وقيل السجود في الصلاة، لأن العطف في الأصل يقتضي المغايرة، لكن العطف الخاص على العام يفيد مزية في الخاص. من قول الله تعالى وملائكته وجبريل، فجبريل من الملائكة وقد عطف عليهم، وعطف الخاص على العام يفيد مزية في الخاص. ولك نصلي ونسجد، والسجود له مزية على غيره من الصلاة لأنه أقرب أحوال العبد إلى ربه. وإليك نسعى ونحفي. إليك نسعى إما أن يكون المقصود السعي بين الصفا والمروة، أو أن يكون المعنى العمل مطلقا، فالعمل سعي، والسعي يطلق على العمل ويطلق على المشي ويطلق على الإسراع في المشي، يطلق على ثلاثة أمور. فيطلق على الإسراع في المشي، ومنه قول الله تعالى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، أي يسرع في مشيه. ويطلق على المشي من دون إسراع، ومنه قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، معناه فرضوا، كما أخرج مالك في الموطأ عن عمر بن الخطاب في تفسير هذه الآية قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله قال فرضوا، فهو المشي فقط دون إسراع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة والوقار. ويطلق السعي على العمل، يقال سعى فلان إلى كذا أي عمل على الوصول إليه. وإليك نسعى إما يكون معناها نعمل أو نمشي، وكذلك يمكن أن تفسر بالإقبال على الله والمشي إليه، لأنه سبحانه وتعالى قال فيما روى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم أنا عند ظن عبدي لي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. فليك نسعى ونحفد. حفد معناه خدم، الخدمة المختصة بالملوك، والحفد هو خدمة الملوك، ومنه الحفيد أي ابن البنت لأنه يخدم أجداده كخدمة الملوك. ولذلك يقول الشاعر إني امرؤ من بني جميمة لا أحسن قتل الملوك والحفد، لا أحسن قتل الملوك أي خدمتهم، والحفد وخدمة مخصوصة. لكي نسعى ونحفظ نرجو رحمتك. والرجاء من الألفاظ التي تستعمل في الأضداد، فيطلق على تعلق القلب بالمحبوب وهذا المقصود هنا، ويطلق أيضا على عكسه وهو الخوف من المكروه. ولذلك قال الله تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. من كان يرجو لقاء الله معناه يخاف لقاء الله، فالرجاء هنا بمعنى الخوف. فلذلك هو من الألفاظ التي تستعمل في الضدين، يستعمل بمعنى الطمع والطلب ويستعمل بمعنى الخوف، وهو هنا بمعنى الطمع أي تعلق القلب بالمحبوب مع الشروع في أسبابه. وهذا الفرق بين الرجاء والتمني، فالرجاء مطلوب شرعا والتمني مذموم شرعا. فالرجاء هو تعلق القلب بالمحبوب مع الشروع في أسبابه، والتمني هو تعلق القلب بالمحبوب من غير تعلق بأسبابه. لا يذل الإنسان أي سبب ولكن يتمنى فقط. وقد جاء في الحديث: والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وقد جاء عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: أحتسب عند ربي عشرا فما تغنيت ولا تمنيت ولا مسست ذكري بيميني منذ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الأذهان. فالتمني ليس محمودا شرعا بخلاف الترجي، فالرجاء هو تعلق القلب بالمحبوب مع الشروع في أسبابه. الإنسان الذي يرجو أن يكون عالما معناه أنه يحب ذلك وهو شارع في أسبابه، يبذل جهده للوصول إليه. أما الذي يتمنى ذلك فهو لا يبذل أي جهد ولكنه يحب ذلك فقط. نرجو رحمتك، ورحمة الله هنا قد تكون بمعنى جنته أي نرجو جنتك، ويمكن أن تكون أعم من ذلك فتشمل رحمة الدنيا ورحمة الآخرة. والرحمة تنقسم إلى قسمين: إلى رحمة هي صفة من صفات الله جل جلاله وهي غير مخلوقة فهو جل جلاله الرحمن الرحيم، وإلى رحمة مخلوقة والمقصود بها أثر الرحمة على عباده فهذا يسمى رحمة. ولذلك ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مئة رحمة. خلق الرحمة يوم خلقها مئة رحمة، فادخر عنده 99 رحمة لعباده المؤمنين في الجنة، وأنزل رحمة واحدة في الدنيا فبها يتراحم الخلائق فيما بينهم حتى ترفع الدابة حاجرها عن ولدها. فهذه الرحمة المخلوقة التي هي أثر الرحمة القديمة، الرحمة القديمة صفة الله جل جلاله، والرحمة المخلوقة أثر هذه الرحمة، وهذا الأثر واسع جدا، ورحمته وسعت كل شيء. ولذلك من آثار الرحمة المطر، يقول الله تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. ومن آثار الرحمة الليل والنهار كما قال الله تعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. فهي وسعت الليل والنهار وما سكن فيهما، فكل ذلك داخل في سعة رحمة الله جل جلاله. وهذه الرحمة الدنيوية بها يتراحم الخلائق فيما بينهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها. الدابة كالفرس أو الأتان أو البغلة، إذا كانت نفورا شرودا لم تؤدب بأي أدب فولدت ولدها الضعيف الصغير فإنها ترفع حافرها عنه لئلا تؤذيه، وهي مؤدبة على ذلك بتأديب الله ورحمته، لم يتدخل مخلوق في أدبها في ذلك، وهي تدفع عنه البهائم وتقربه إلى الظل، فكل ذلك من رحمة الله جل جلاله. وقد دخل عبد الله بن المبارك رحمه الله على هارون الرشيد فقال له: هارون عظني. فوعظه حتى بكى، فلما بكى اشتد بكاء الخليفة حتى رحمه عبد الله فخاف عليه، فقال: يا أمير المؤمنين، ما نصيبك من رحمة الله في الدنيا؟ قال لقد أنعم الله علي بما لا أحصيه، فخلقني وسواني ورزقني عقلا وإيمانا وهداني الإسلام وجعلني من عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آل بيته، ثم ملكني على المسلمين. وذكر بعض النعم التي أنعم الله بها عليه. قال يا أمير المؤمنين، هذا حظك من رحمة واحدة قسمها الله بين الخلائق أجمعين في الحياة الدنيا، فما ظنك بحظك من 99 رحمة ادخرها للمؤمنين في الجنة؟ فالمؤمنون أصلا نسبتهم في غيرهم نسبة يسيرة جدا، هي 1 من 1000 في أهل النار. فالخلائق جميعا بمن فيهم الكفار ينالون حظهم من هذه الرحمة الدنيوية، بها تنزل الأمطار وبها تجرى السفن وبها يجرى الهواء، يتعاقب الليل والنهار، كل ذلك ينتفع به المسلم والكافر والبهيمة والإنسان. فإذا هذه النعمة الرحمة الواحدة وزعت في الدنيا بين الخلائق أجمعين، مسلمهم وكافرهم إنسانهم وبهائمهم، ومع ذلك هذا نصيبك منها. فما ظنك بنصيبك من 99 رحمة تختص فقط بالمؤمنين؟ نرجو رحمتك ونخاف عذابك، وفي رواية أخرى ونخشى عذابك. والخوف والخشية اختلف فيهما، فقيل هما مترادفان لأن الرواية جاءت بكليهما، وقيل الخشية أخص من الخوف، فالخوف قد لا يحمل على التسبب، والخشية تحمل على التسبب دائما. فإذا قلت أخشى كذا فمعنى ذلك أنك تعمل على إزالة ما تخشاه، وإذا قلت أخاف كذا فقد لا تعمل عملا من أجله. ولذلك فخشية الله أعلى مقاما من خوفه، فالعاصي يخاف الله ولكن المطيع يخشى الله، لأن خشيته حملته على الطاعة، والعاصي خوفه لم يحمله على الطاعة. ولهذا قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا هذا الفرق بين الخشية والخوف. والعذاب أنواع منوعة، منه عذاب الدنيا وعذاب البرزخ وعذاب الآخرة. وعذاب الدنيا 3 أقسام هي المذكورة في قول الله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. فجعل العذاب 3 أقسام، القسم الأول منه منزل من السماء، والثاني مرتفع من الأرض، والثالث في الوسط وهو الخلافات والحروب والبغضاء والشحناء. والعذاب متفاوت الدرجة، فأقله شأنا عذاب الدنيا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه أهون، أي عذاب الدنيا بما يتعلق بأن يسلط الله بعضهم على بعض وأن يجعل بأسهم بينهم. وهو هنا مقصود، فنرجو رحمتك ونخاف عذابك. لكن في رواية إثبات الوصف وهي نخشى عذابك الجد، مخرج لعذاب الدنيا، فمعناه نخشى عذابك الجد الذي هو عذاب القيامة، فهو العذاب الأكبر، كما قال الله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وقد اختلف أهل التفسير في العذاب الأدنى، فقال الطائفة هو عذاب القبر وبعده العذاب الأكبر وهو عذاب النار، وقال الطائفة أخرى بل المقصود هنا عذاب الدنيا، لأنه قال لعلهم يرجعون، وعذاب القبر لا رجوع بعده، لا فرصة للرجوع بعد عذاب القبر. وقيل في تفسير لعلهم يرجعون أي ليبعثوا بعد عذاب القبر، فيكون ذلك تلقية لهم، لأن عذاب القبر من مكفرات الذنوب. إن عذاب الكفار ملحق أي لاحق بهم. فالملحق بصيغة اسم الفاعل من المزيد فيه. ورواية أخرى ملحق بصيغة اسم المفعول أي يلحقه الله به. وقد اختلف في حكم هذا القنوت قديما من أيام الصحابة، فقد كان أبو هريرة رضي الله عنه حافظ على القنوت، وقد سئل عن قنوت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذكر أنه كان يقنط بعد الرفع من الركوع. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل بالرفع من الركوع حتى نقول هسها كما في حديث علي رضي الله عنه. والقنوت الذي سئل عنه الصحابي في أيام بني أمية فقال أي بني محدث إنما هو القنوت الذي كان ملوك بني أمية كان وراء بني أمية يفعلونه بالدعاء لملوكهم والثناء عليهم فيجعلون لهم حظا من الصلاة يثنون على ملوكهم بذلك، فذلك الذي كرهه الصحابة. أما قنوت النوازل فقد قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا في الدعاء للمستضعفين بمكة، فكان يقول اللهم أنزل وليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، وهؤلاء الثلاثة من بني مخزوم وكانوا مستضعفين بمكة فأنجاهم الله بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. كما قنت صلى الله عليه وسلم شهرا في الدعاء على عصية ورعل والأكوان حين غدروا ببعث الرجيع، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يقول في صلاته اللهم العن رعلا والأكوان وعصية، وكان يقول أيضا عصية عصت الله. وعصية بطل من بني سليم، ومنذ ذلك الوقت إلى عصرنا هذا لا يزيد عددهم عن 7 رجال ولا يبلغون 10. قد حدثني أحدهم قال لم يروا في التاريخ أن رجالنا زادوا على هذا العدد منذ دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن، ومع ذلك بقوا في تسلسل وهم موجودون لهذه الموعظة والعبرة. والدعاء من المعلوم أنه موجه إلى المشركين منهم وليس موجه إلى المسلمين، لكن للذنب شؤم يصل إلى الأعقاب، فنحن نعلم أن العقاب لا يصل إلا إلى مقترف الذنب، ولكن الشؤم يتعداه. فشؤم الذنوب به يأتي القحط، والقحط يصيب الحيتان في البحر ويصيب الشجرة في البراري ويصيب البهائم والوحوش، وكل ذلك من شؤم ذنوب العباد. و لا بد أن نعرف أن ما يناله الناس من الخير بسبب الحسنات في الدنيا ليس من جزائها، لأن الجزاء أخروي والدنيا دار عمل ولا جزاء، ولكنه من بركة الحسنات. وما يصيبهم من الشر بسبب الذنوب في الدنيا ليس من جزائها، لأن الجزاء أخروي وإنما هو من شؤمها فقط. والقنوت في الصدق بدأ ردا، كذلك من المندوبات من مندوبات الصلاة اتخاذ الرداء. والرداء هو الثوب الذي يجعله الإنسان على كتفيه أي من ورائه ثم يستر به صدره، وإذا جعله على رأسه وستر به صدره فذلك جائز لغير المحرم أيضا. والمقصود به ما يستر أعلى الإنسان، فالواجب كما سبق في الستر هو ما يستر أسفله أي من سرته إلى ركبته، هذا واجب وقد سبق في ستر العورة. والرداء هو الستر أعلاه، فيكره للإنسان أن يصلي وليس على كتفيه شيء. وبعض الناس يفهم ذلك أنه إذا كان يلبس ثوبا سابغا لا بد أن يتخذ فوقه أيضا رداء، وهذا غير صحيح. وبعض الفقهاء يفهم من الرداء دائما تغطية الرأس، وتغطية الرأس في الصلاة قيل هي مشروعة للإمام وحده لئلا يعانى أو يعابى، لأنه إما أن يكون جميلا وإما أن يكون قبيحا، فإن كان جميلا خشية أن يعانى أي أن يصيبه الناس بالعين، وإن كان قبيحا فخشية أن يعابى أي أن يعيبه الناس. وذهب بعضهم إلى أن على أنه يندب لكل مصلي تغطية الرأس، وهذا يختلف باختلاف البلدان، فبعض البلدان يكون من المروءة فيها تغطية الرأس، وبعض البلدان لا يكون ذلك مروءة فيها، بل يكون الأمر سهلا فيها مما يجوز. وقد ثبت في حديث أنس أنهم كانوا يعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في السرية بالطراب لحيته، وهذا يدل على أنه ليس له ليس رأسه مغطى، لذلك لو كان مغطى برداء لما رأوا لحيته تضطربوه وراءه في الصف. وعموما فإن استعمال العمامة في الصلاة وفي غيرها هو من شأن العرب والعمائم وتيجان العرب، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل العمامة، فقد جاء أنه ألقى طرفيها بين كتفيه وأدارها على رأسه. وثبت في حديث جابر في صحيح مسلم أنه خطب يوم الفتح وعلى رأسه عمامة سوداء فوق المغفر. وقوله ردا هو بالقصر، وإذا قصر فإنه يلون كعصا، فأصله رداء ولكنه قصر للضرورة، قصر للمد اضطرارا مجمع عليه، والعكس بخلف يقع كما قال ابن مالك. وتسبيح السجود والركوع كذلك من مندوبات الصلاة، التسبيح في السجود والتسبيح في الركوع. وهذا التسبيح تجزئ منه المرة الواحدة، ولكن الكمال فيه ثلاث تسبيحات هي أقل الكمال، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في سجود في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا فقد تم ركوعه وذلك أدناه. والعلماء حملوا ذلك على أن المعنى وذلك أدنى الكمال، لأنه ليس أدنى الركوع، فهذا التسبيح ليس بواجب، فحملوا ذلك على أنه أدنى الكمال. فالكمال لا حد لأعلاه، يمكن أن يسبح الإنسان عددا كبيرا من التسبيح، فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم في ركوع ركعه أنه سبح 50 مرة في ركعة واحدة. وتسبيحه في الركوع يختلف، فتارة يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، وتارة يقول سبحان ربي العظيم وبحمده أو سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، وتارة يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. والركوع ليس فيه دعاء وإنما فيه تسبيح وتعظيم الرب جل جلاله، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه لأنفسكم بالدعاء فقبل أن يستجاب لكم، قبل أي جدير أن يستجاب لكم. وتسبيح السجود يكون قبل الدعاء فيه، فيسبح الإنسان ولو اقتصر على ثلاث تسبيحات أجزاه ذلك، ثم يدعو بما شاء. وقد ذكر مالك أن أصح ما بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من السجود في دعائه الحديث الذي أخرجه هو في الموطأ ومسلم في الصحيح، وهو: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، هذه الاستعاذة بالصفة من ضدها هو الصفة الأخرى، والمقصود أثر ذلك. فالصفة نفسها لا يستعاذ منها لأنها صفة الباري جل جلاله، ولكن يستعاذ من وصول أثرها إلى المخلوق، فأنت لا تستعيذ من صفة الله ولكن تستعيذ من أثرها، أي أن يسخط عليك أنت. ما من يعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، كذلك بالصفتين استعيذ بإحداهما من الأخرى. وبك منك لما وصل إلى ما لا ضد له استعاذ به منه، قال وبك منك أي بك بجلال وجهك منك أي من رأسك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أي لا أستطيع أن أعد الثناء الذي تستحقه لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. في هذه الجملة أعرابان أحدهما لا أحصي ثناء عليك أنت فيكون الضمير وهو أنت تأكيدا لقوله عليك للكافي يكون الضمير تأكيدا للكافي لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أي ثناء كثنائك على نفسك وهذا منصوب على ما ناب عن المطلق ما ناب عن المفعول المطلق والإعراب الثاني لا أحصي ثناء عليك وتقف هنا ثم تقول أنت كما أثنيت على نفسك فأنت مبتدأ وخبره كما أثنيت على نفسك أي ثناؤك هو ثناؤك المناسب هو ما أثنيت به على نفسك أما المخلوقون فلا يبلغون ثنائك وتسبيح السجود والركوع سد اليدين ذكر أن من مندوبات الصلاة سد اليدين أي إرسالهما إلى الجنبين وهذه رواية ابن القاسم عن مالك وهي غير صريحة في المدونة فقد جاء بها ابن القاسم في باب الاعتماد والاتكاء في الصلاة فقال وسألت مالكا عن رجل يضع يديه على نحره في الصلاة فقال لا أعرفه وهذه محتملة لكثير من الأوجه يمكن أن يكون المعنى رفع اليدين إلى النحر وهذا لا يعرفه مالك لأنه ليس هيئة القبض الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بل كان يضع يديه على صدره أو على بطنه فوق سرته وكان علي يضع يديه يقبض يديه تحت سرته ويمكن أن يكون المعنى إذا كان ذلك للاعتماد والاتكاء لأن ابن القاسم ذكر هذا في باب الاعتماد والاتكاء في الصلاة وحمله بعضهم على أن المقصود إذا كان الإنسان يعتقد وجوبه وهذا محمل ضعيف لأنه لو كان كذلك لتركت السنن كلها لأن لا يعتقد الجهال وجوبها وهذا في الفرض لا في النهي فقد اتفق المالكية على مشروعية القبض في النفل تقريبا وخلافهم إنما هو في القبض في الفرض فقط وقد ثبت عن مالك رواية القبض في الصلاة ورواها عنه عدد كبير من أصحابه منهم 11 من مشاهير أصحابه وهي التي أخرجها في الموطأ فلم يذكر السد في الموطأ ومع ذلك فقد كان عدد من أهل المدينة من التابعين من أشياخ مالك يسدلون وقد ثبت السد عن عبد الله بن الزبير وحده من الصحابة كما في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح ولم يروى ذلك عن غيره من الصحابة بإسناد يصح ولم يروى السد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وقد أخذ به عدد كبير من التابعين فمنهم عكرمة وابن عباس ومحمد بن كعب القرظي وأبو العالية وقتادة بن دعامة السدوسي كلهم كانوا يسدلون أيديهم في الصلاة وقوله سدل يد هذا إخراج لسدل الثوب فسدل الثوب هو إسباله في الصلاة فهذا جاء النهي عنه في سنن أبي داود والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل سادلا والمقصود بذلك سدل الثوب والحديث فيه ضعف وعموما لا يمكن العدول عن السنة لمجرد عمل هؤلاء السلف رحمهم الله لأن فعل غير المعصوم ليس بحجة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 8 أحاديث في القبض فمنها حديث وائل بن حجر وحديث جابر وحديث ابن مسعود وغيرها وحديث مالك بن حويره وحديث أبي حميد الساعدي وبالأخص حديث أبي هريرة الذي واطأه عليه 7 من الصحابة كلهم شهدوا أن هذه هي هيئة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والثالث في القبض أمران أحدهما القبض والآخر الوضع فالقبض هو أن يضع يده اليسرى على صدره أو على بطنه ثم يقبضها بيمينه فيجعل اليمنى فوقها والقبض آخذ من الكف والرسغ فقط وليس فيه شيء من الساعد. فما ترون بعض الناس يفعلون يفعلونه هكذا إلى اليسار أو يقبضون إلى المرفق أو يقبضون الساعد، كل ذلك لم يروى. فالقبض بالكف والساعد والرسغ فقط وليس في الساعد منه شيء. والأمر الثاني هو الوضع، وهو أن يضع يساره على صدره ثم يضع يمينه فوقها، وهو آخذ من الكف والرسغ والساعد هكذا، فاليد فوق الأخرى فتكون آخذة من الكف والرسغ والساعد، تأخذ شيئا من الساعد. وأيضا يكون ذلك في الوسط، بعض الناس يميل به على اليسار وربما مال على القبلة، لأنه إذا فعل هكذا ربما مال عن توجه القبلة إلى اليسار. فإذا هذا القبض والوضع هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. تكبيره مع الشروع معناه من مندوبات الصلاة أن يشغل الإنسان الانتقال إلى الركن بالتكبير. فالتكبير قد سبق أنه سنة ما عدا تكبيرة الإحرام. فإذا كان الإنسان ينتقل إلى الركوع فينبغي أن يبدأ بالشروع بالتكبير في أول حركته للركن حتى لا يخلو شيء من صلاته من ذكره. فالانتقال إلى الركن مقصود لذاته، فلذلك يستغل بالذكر. فإذا أراد أن يسجد يقول الله أكبر، فهذا الذكر يملأ الفراغ الذي هو الانتقال من القيام إلى السجود. وإذا أراد أن يقوم من السجود كذلك قال الله أكبر حتى يملأ الفراغ بالتكبير، لأن الحركة إلى الركن مقصودة فيشغلها بالذكر.